زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى في رسالته أصول في التفسير: الإسرائيليات. الإسرائيليات هي الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل، من اليهود وهو الأكثر أو من النصارى، وتنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع: الأول ما أقره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق. إذن هو حق لماذا؟ لأن الإسلام أقره، وليس لأنه عند بني إسرائيل. مثاله ما رواه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر أو حبر أو حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع. وهذه الكلمة لا يكاد يخطئ أحد في ضبطها، لأن بأي طريقة قلتها توافق لغة من اللغات فيها، لأن فيها عشر لغات: إصبع وإصبع وإصبع، ثم أصبع وأصبع وإصبع، ثم أصبع وأصبع وأصبع، والعاشرة أسبوع. فبأي طريقة كنتها تصيب وجها من الوجوه. إن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، والنواجذ هي آخر الأضراس، والثنايا هي التي تلي أول الأضراس، فالأضراس إذن لها أول، يليها الثنايا، ثم النواجذ آخر الأضراس. فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. وهذا هو القسم الأول من الإسرائيليات، ما أقره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق. والثاني ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهو باطل. مثاله ما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها، يعني في موضع خروج الولد، لكن كان ذلك من الخلف في موضع خروج الولد وليس في الدور، في موضع خروج الولد، لكن كان الزوج من الخلف. إذا جمعها من ورائها جاء الولد أحول، هكذا يروج اليهود: فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني أنه مأذون فيه ما دام الجماع والوطء في موضع الولد، موضع خروج الولد في الفرج، وأنه لا يضر، وأن هذا أنه يأتي الولد أحول خرافة ولا صحة لها. الثالث ما لم يقره الإسلام ولم ينكره، لا 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 وافقه الإسلام وشاهد أنه حق وصححه، ولا أنه أبطله. هذا القسم الثالث يجب التوقف فيه، لما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، طيب أهل الإسلام عرب لا يعرفون اللغة العبرانية، ماذا يدريهم ما يقوله أهل الكتاب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، أي بالأصل قبل أن تحرفوا الآية، ولكن التحدث بهذا النوع جائز إذا لم يخش محذور. القسم الثالث هذا يجوز التحديث به إذا لم يخش محذور، ومن المحذورات أن يتجه الناس إلى هذه القصص ويتركوا ما جاء في القرآن والسنة، وكل ما أفضى إلى الإشغال عن الكتاب والسنة وترك الكتاب والسنة أو الاستغناء عن الكتاب والسنة فهو حرام. ولذلك إذا لاحظ الشخص الذي يحدث بهذا أن الناس صاروا ينصرفون عن الكتاب والسنة ويتابعون هذه الإسرائيليات، يتابعونها ويستمعون إليها يبحثون عنها، حرم أن يحدث بها. لكن في الأصل التحديث بها جائز إذا لم يخش محذور، مع بيان أنها إسرائيليات بطبيعة الحال حتى لا يغتر الناس يظنون أحاديث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري. وغالب ما يروى عنهم من ذلك ليس بذي فائدة في الدين، كتعيين لون كلب أصحاب الكهف ونحوه، فنحن ما هو مذكور عندنا في القرآن ما هو لون أصحاب لون كلب أصحاب الكهف، لكن ما هي الفائدة التي تأتي من وراء ذلك لو تعين اللون هذا؟ لا تكاد تذكر الفائدة هذه، فغالب ما يروى عنهم من هذا القبيل. وأما سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين فإنه حرام، لما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، فإنكم إما أن تصدقوا بباطل نتيجة سؤالهم أو تكذبوا بحق، وإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني، رواه البخاري. هذا الحديث يبين، رواه البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله، وروى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله؟ أيها أحدث الأخبار بالله؟ التوراة ولا الإنجيل ولا الفرقان ولا الزبور؟ القرآن أحدث الأخبار بالله، محضا لم يشب، ما دخله تحريف ولا زيادة ولا نقصان، محضا خالصا لم يشب، لم يخالطه غيره. وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم، قالوا هو من عند الله، ليشتروا بذلك ثمنا قليلا، أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ فلا والله، يقول ابن عباس، فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم، ما رأينا واحد يهودي يأتي يقول: ماذا عندكم في القرآن بشأن الموضوع الفلاني، وماذا ذكر عندكم، أفيدونا في الموضوع الفلاني؟ يقول: ولا والله ما رأينا أحدا منهم يسألنا عن قرآننا، فنحن نذهب نسألهم عن توراتهم وماذا يوجد فيها وإيش عندكم في الموضوع الفلاني. فيقول عباس: كيف تسألون؟ إذن ينكر. وهذا فيه أن ما نسب إلى ابن عباس أنه كان مغرم بالإسرائيليات وأنه يشتغل بها كثيرا وأنه يرويها كثيرا أن ذلك ليس صحيحا، ممكن حدث أشياء نتيجة تبحره، العالم قد يأتي على أشياء كثيرة من الكتاب والسنة ويكون له شيء من النظر، العالم هذا الذي يعرف الحق من الباطل، فقد يطلع على شيء من كتب بني إسرائيل. أما أن يكون مجتهدا فيها وناشرا لها فهذا ليس بصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه. ثم قال: فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم. وهذا من باب الإغراء بترك سؤالهم، هذا فيه شيء من إثارة الغيرة الدينية، بحيث أنه ابن عباس يقصد أن يريد أن يغري السامعين بعدم سؤالهم سؤال أهل الكتاب. ثم قال رحمه الله: موقف العلماء من الإسرائيليات من أي شيء؟ موقفه من أي شيء؟ التلقي الآن عرفنا أنه إما حق وإما باطل وإما توقف فيه، فيقصد الآن من جهة الاستعمال، استعمال الإسرائيليات. اختلفت مواقف العلماء ولا سيما المفسرون من هذه الإسرائيليات على أربعة أنحاء. أوكي، عندكم ثلاثة؟ أي غيروها، أربعة. أربعة؟ طيب، هي أشرطة ظهر الشيخ اللي شرح فيها أربعة، وهي أربعة أصلا. ألف: فمنهم من أكثر منها مقرونة بأسانيدها ورأى أنه بذكر أسانيدها خرج من عهدتها، مثل ابن جرير الطبري. ابن جرير الطبري طلب من طلابه أن ينشطوا لجمع التفسير، قالوا كم يكون؟ قال 80,000 ورقة. فكأن الهمم سقطت، فالمهم أنه قام بجمعه. كان رجل جماعة يجمع أشياء كثيرة جدا. المرحلة الثانية بعد الجمع التفتيش والتنقيب والتمحيص وتمييز الباطل عن الصحيح. فقام بالمرحلة الأولى وهي عملية الجمع، فأخرج لنا هذا التفسير ولم يكن كل ما يريد، لكن لعله لم يوجد عنده فراغ ليمحصها لضيق وقته فجمع، ومنها إسرائيليات. وقال: وهذه الإسرائيليات رواها بسندها، أي أنه قال عن فلان كذا كذا، عن كعب الأحبار، عن فلان كذا وإلى آخره. فقال هذا السند، كأنه يقول القارئ: حملتك المسؤولية، أنا أعطيتك بالسند وبيّنت لك أنه إسرائيلي الأثر، وأنت عليك المسؤولية لأن تبحث هذا باطل مما خالف شرعنا أو موافق لشرعنا أو متوقف فيه، فحملتك المسؤولية. ما نقح، ولذلك قال الشيخ موقف العلماء من الإسرائيليات: فمنهم من أكثر منها مقرونة بأسانيدها، كتفسير ابن جرير الطبري. ولذلك تفسير ابن كثير مهذب منه، اعتمد على تفسير ابن أبي حاتم والتفسير ابن مردويه، تفسير ابن جرير أولا. فهذه تفاسير المشهورة في الإسلام في التفسير بالمأثور، هذه فهي عمدة تفسير ابن كثير، وأضاف عليها أشياء من الكتب الستة وغيرها، فخرج تفسيرا حافلا. باء: ومنهم من أكثر منها وجردها من الأسانيد غالبا، وهذه مشكلة. فكان حاطب ليل مثل البغوي، وهو تفسير تجزئة، يفسر آية آية، يفسر جزء الآية، وهو مفيد لطالب العلم. الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن تفسيره إنه مختصر من الثعلبي، لكنه صانه عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. وقال عن الثعلبي إنه حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير، أو ما وجد من صحيح وضعيف وموضوع. هذا تفسير الثعلبي كل شيء. البغوي خير منه، لأنه جرد عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. جيم: ومنهم من ذكر كثيرا منها وتعقب البعض مما ذكروه بالتضعيف أو الإنكار، مثل ابن كثير. نقل لكن تعقب، ليس كل شيء لكن تعقب كثيرا منها. هذا تفسير ابن كثير. ومنهم من بالغ في ردها ولم يذكر منها شيئا يجعله تفسيرا للقرآن كمحمد رشيد رضا في تفسيره. هذا بالنسبة للإسرائيليات والموقف منها ونماذج الكتب التفسيرية التي استعانت بها أو ذكرتها أو رفضتها. قال رحمه الله تعالى: الضمير الضمير لغة من الضمور، وهو الهزال لقلة حروفه، أو من الإضمار وهو الإخفاء لكثرة استتاره. إذن من الهزال لقلة حروف، الضمير أحيانا يكون حرف، أو من الإضمار وهو الإخفاء لكثرة استتاره، وكلاهما صحيح، لأن الضمائر فعلا تكون قليلة الأحرف حتى تكون حرفا، أو تكون أيضا خفية من جهة نظر إلى عود الضمير على أي شيء يعود، وأن نفس هذا الضمير هذا فيه إخفاء وليس فيه تصريح، وإلا ما صار ضميرا. وفي الاصطلاح ما كني به عن الظاهر اختصارا، لما قال الله مثلا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وذكر صفاتهم الكثيرة، قال أعد الله لهم هذا ضمير ولا لا؟ ضمير. فلو ما استعمل الضمير هنا كان سيقول أعد الله للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين وأعاد مرة ثانية، فإذا يستعمل اختصارا. وقيل ما دل على حضور أو غيبة لا من مادتهما، لا من مادتهما. والضمير يقول الشيخ رحمه الله إنه يدل على حضور أو غيبة، فما المقصود بالحضور والغيبة؟ قال: فالدال على الحضور نوعان، أحدهما ما وضع للمتكلم مثل وأفوض أمري إلى الله. أين الضمير في قوله وأفوض أمري إلى الله؟ مستتر، ما تقديره؟ وأفوض أنا أحسن. إذن هذا ما وضع للمتكلم وأفوض أمري، الضمير تقديره أنا، مستتر وجوبا، كل ما كان من أنا وأنت وأنت ونحن هذا يستتر وجوبا، إذا كان تقديره أنا وأنت وأنت ونحن يستتر وجوبا. لكن الضمير هذا وضع لمن؟ للمخاطب ولا للغائب؟ وضع لمن؟ للمتكلم. هذا الدال على الحضور. الثاني أيضا يدل على الحضور، ما وضع للمخاطب، ضمير وضع للمخاطب يدل على المخاطب، ليس على المتكلم وإنما على المخاطب، الشخص الآخر الذي أنت تخاطبه، مثل صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت أنت، فهذا أيضا ضمير يدل على الحضور. وهذان لا يحتاجان إلى مرجع اكتفاء بدلالة الحضور عليه، لا يحتاج أن تنظر في مرجع الضمير وتفكر في مرجع الضمير وعلى أي شيء يعود الضمير، هذا يكتفى بدلالة الحضور عليه عنه، يكتفى بدلالة الحضور عنه. طيب، نأتي للضمائر التي تعود على الغائب. والدال على الغائب ما وضع للغائب ولا بد له من مرجع يعود عليه، لا بد له من مرجع يعود عليه، إذن لما نقول مثلا ونادى نوح ربه، الهاء هذه ضمير يعود على متكلم أو مخاطب؟ ها لا، وين الخطاب؟ ونادى نوح ربه، وين الخطاب؟ متكلم؟ من وين من المتكلم؟ يعود على غائب، هذا يعود على الغائب. والضمير هذا ضمير الغائب لا بد له من مرجع يعود عليه. المرجع الذي يعود عليه الأصل أن يذكر في الجملة، أن يذكر في الجملة لكي تنظر الضمير هذا يعود على من، تنظر ما قبل الضمير وتقول هذا الضمير يعود على الشيء الفلاني، فتفكر تنظر لتعرف يعود على أي شيء. لأن طبعا القرآن مليء بالضمائر، ولذلك لا بد إذا أردنا نفهم الموضوع لازم نشوف الضمائر هذه، هذا الضمير الغائب يعود على أي شيء، وهذا المرجع الذي يعود عليه الضمير ويرجع إليه الضمير الذي يكون في الجملة قبل الضمير الأصل فيه، الأصل وليس دائما لكن الأصل أن يكون سابقا على الضمير لفظا ورتبة. سابقا يعني مذكور قبل الضمير ولا بعد الضمير؟ قبل الضمير. مطابقا له لفظا ومعنى، مطابقا له لفظا ومعنى، مثل ونادى نوح ربه. ربه الهاء هذه تعود على من في الجملة، نوح ولا الرب؟ نوح، يعني رب من؟ رب نوح. ونادى نوح ربه، يعني ونادى نوح رب نوح أصلا، يعني إذا أردت أن تزيد الضمير وتضع شيء وشيء منصوص نص مذكور لا يرجع ليس بضمير، شيء ضمير حط اسم ايش تضع؟ ونادى نوح رب نوح. فإذا الهاء في ربه تعود على نوح. فإذا الأصل أن مرجع الضمير الهاء هذه إذا أردنا نرجع نعرف أين مرجعها ونظرنا، فالغالب أن سنجد مرجع الضمير قبله، يعني سابقا عليه، مرجع الضمير يكون سابق على الضمير لفظا ورتبة، مطابقا له لفظا ومعنى. لأن مرجع الضمير ونوح، يعني ونادى نوح رب نوح، فهذه لما أبدلنا الضمير نوح هو نفسه الأول لفظا ومعنى. وقد يكون مفهوما من مادة الفعل السابق، فأحيانا ليس المرجع الضمير ما هو منصوص عليه في الجملة نصا ومذكور ذكرا، لكن مفهوم فهما. إذا دورت على مرجع الضمير لا تجده منصوص عليه، لكن مفهوم فهما، مثل اعدلوا هو أقرب للتقوى. اعدلوا هو أقرب للتقوى، هو هذا ضمير منفصل يعود على إيش؟ على العدل. طيب العدل مذكور، هل في كلمة عدل؟ لا، في فعل اعدلوا، وهو تعود على ماذا؟ تعود على مفهوم شيء ما هو منصوص عليه لكن مفهوم. من أين يؤخذ هذا الشيء المفهوم؟ من نفس مادة الفعل اعدلوا، مادتها عدالة، مأخوذ منه عدل. إذن هو يعود مرجع الضمير شيء ما هو منصوص عليه لكن بالمفهوم، وهو عدل، العدل. اعدلوا هو أي العدل أقرب للتقوى. وقد يسبق لفظا لا رتبة، وقد يسبق مرجع الضمير يسبق الضمير لفظا لا رتبة، مثل قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه، أولا نفهم الجملة، وإذ ابتلى، ابتلى فعل إيش؟ ماضي. إبراهيم ما إعرابها؟ مفعول به منصوب مبني، لأن الاسم مبني على النصب. ربه، رب لفظ الجلالة فاعل. أصلا في اللغة العربية الفاعل يأتي قبل ولا المفعول به؟ الفاعل. الترتيب المعتاد في اللغة العربية الفعل ثم الفاعل ثم المفعول به. أوحى ربك إلى النحل مثلا، أوحى الفعل، رب فاعل، وإلى النحل جار مجرور في محل نصب مفعول به. طيب، هنا نلاحظ في هذه الآية أن المفعول به جاء على خلاف العادة متقدما على إيش؟ الفاعل. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، فرب إبراهيم ابتلى إبراهيم، هذا الأصل. إذا أردنا أن نعود إلى الأصل، لكن للبلاغة، بلاغة القرآن، قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه. الهاء التي في ربه ضمير، نريد أن نرى أين مرجع الضمير ويعود على إيش. فالآن هاء هذه تعود على من؟ على إبراهيم. فمرجع الضمير سبقه ولا ما سبقه؟ سبقه لفظا، نعم سبقه لفظا. رتبة لا، لأن الرتبة أن يكون المفعول به بعد الفاعل، صح ولا لا؟ أن يكون المفعول به بعد الفاعل، لكن هنا وضع المفعول به قبل الفاعل، فنقول إذن مرجع الضمير سبقه لفظا لأن جاء قبله، لا رتبة، لأن نجاة الرتبة المعتاد أن يكون بعد. طيب، وقد يسبق رتبة لا لفظا، أي العكس، يعني مرجع الضمير يسبقه رتبة، الفاعل قبل المفعول به، المبتدأ قبل الخبر، هذا الترتيب، رتبة ترتيب، يسبقه رتبة لا لفظا، مثل حمل كتابه الطالب، حمل كتابه الطالب. فالطالب أين أول شيء؟ حمل كتابه الطالب، حمل فعل إيش؟ ماضي. كتابه ما إعرابها؟ كتابة مفعول به. الطالب ما هي؟ فاعل. في الآن تغيير في ترتيب الأصل المعتاد في الجملة، أن الفاعل يجي قبل المفعول به، فهنا جاء المفعول به قبل الفاعل. الهاء في قوله حمل كتابه، الهاء الضمير يعود على من؟ الطالب. مرجع الضمير جاء قبل الضمير أم بعده؟ بعده. حمل كتابه الطالب، الطالب مرجع الضمير عاد على شيء بعد، لكن هل سبقه في الرتبة ولا لا؟ سبقه في الرتبة. إذن قلنا هذا مثال يسبقه رتبة لا لفظا. طيب، وقد يكون مفهوما من السياق، يعني مرجع الضمير ما هو منصوص عليه لكن مفهوم من السياق. قال تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. لأبويه، الهاء التي في قول لأبويه تعود على من؟ هل هو على شيء مذكور في الآية؟ لا، ما هو مذكور، ما هو منصوص، لكن مفهوم، يعود الضمير على شيء مفهوم. طيب ما هو هذا المفهوم؟ ولأبويه الميت، يعني لأبوي الميت لكل واحد منهما السدس مما ترك هذا الميت إن كان له ولد. فلاحظ إذن هذه مسألة الضمائر. بعض الناس من تأثير المستشرقين وأذنابهم وطريقة التدريس أحيانا وكسل الطالب أحايين يكرهون اللغة العربية ولا يحبون، مع أنها لذيذة جدا لمن فهمها ومهمة في التفسير، ما في خيار، لأن هذا القرآن نزل باللغة العربية. فإذا ما واحد يعرف النحو كيف يفهم التفسير؟ ولذلك بعض الناس إذا قرأ في التفسير بس يحفظ يعني أن المعنى كذا، لكن كيف جاءت ما يدري، مثل اللي يحل مسألة رياضيات ويطلع الجواب في الأخير نتيجة المعادلة مثلا كلها النهاية الحل أنه مثلا سين في الأخير بعد ما حل كل 10 خطوات المعادلة تساوي 3، فخلص قال الجواب 3، يعرف أن الجواب 3، لكن كيف جاء، كيف جاءت 3 هذه، 10 خطوات لا يعرف. فكثير من الذين يقرؤون في التفاسير يشرح المفسر في اللغة العربية أشياء ليبين النتيجة، مرجع الضمير، فهذا بس يجي يشوف النتيجة ويقول خلاص هو كذا المعنى كذا، لكن كيف جاء المعنى لا يفهم بسبب عدم وجود معرفة أو قلة المعرفة باللغة العربية. فالضمير يعود على الميت المفهوم من قوله مما ترك، وقد لا يطابق الضمير معنى، وقد لا يطابق الضمير معنى، مثل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة، ثم جعلناه نطفة. فالضمير في قوله ثم جعلناه إيش؟ عليكم السلام. إيش نيسان؟ طيب، إذن يزيلها صاحبها ولا يعود إلى هذا الفعل مرة أخرى. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه. طيب، هذه الهاء الضمير تعود على من؟ على الإنسان. طيب، باعتبار اللفظ، لأن المجعول ما هو؟ هل الإنسان صار نطفة؟ هل الإنسان صار نطفة؟ جعلناه نطفة في قرار مكين؟ لا، هو ما يرجع على الإنسان، الضمير يعود على الإنسان، لكن باعتبار اللفظ، لأن المجعول نطفة ليس الإنسان الأول، ليس الإنسان الأول، فعاد اللفظ، فعاد اللفظ، فعاد إلى اللفظ وهو الإنسان، جعلناه أي الإنسان، فعاد إلى اللفظ وهو الإنسان. وإذا كان المرجع صالحا للمفرد والجمع جاز عود الضمير عليه بأحدهما، إما بالجمع أو بالمفرد، مثل ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله. الضمير الآن يعود على إيش؟ على من آمن وعمل صالحا. طب هذا واحد ولا جماعة؟ يجوز هذا ويجوز هذا. يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. والأصل اتحاد مرجع الضمائر إذا تعددت، هذه قاعدة مهمة. الآن قد ترى في الجملة الواحدة عدة ضمائر، عدة ضمائر، والأصل اتحاد مرجع الضمائر إذا تعددت. إذا تعددت الضمائر الأصل أن كلها تعود على مرجع واحد، ترجع إلى شيء واحد، مثل خذ مثلا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، وهو جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم، ذو مرة فاستوى، ذو مرة يعني هيئة حسنة جميلة، من هو ذو مرة؟ جبريل. فاستوى هو الذي استوى. من هو الذي استوى؟ جبريل. وهو بالأفق الأعلى. استوى وهو بالأفق الأعلى. من هو؟ جبريل. ثم دنا فتدلى. من الذي دنا؟ جبريل. فكان قاب قوسين. من الذي كان قاب قوسين؟ جبريل أو أدنى، يعني بل أدنى. فأوحى إلى عبده ما أوحى. فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، إلى عبد الله عبده ما أوحى. فضمائر الرفع في هذه الآية تعود إلى شديد القوى وهو جبريل، وهو جبريل. الآن قيل غير ذلك، قيل أقوال أخرى في هذا التفسير. قال: والأصل عود الضمير على أقرب مذكور إلا في المتضايفين فيعود على المضاف، يعني عندنا في الإضافة مضاف مضاف إليه، لأنه المتحدث عنه، مثل المثال الأول: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. الآن آتينا موسى الكتاب وجعلناه، الهاء وجعلناه، جعلنا موسى ولا جعلنا الكتاب هدى لبني إسرائيل؟ ماذا نقول في هذا؟ الكتاب، لأنه أقرب مذكور. الأصل أن الضمير، هذه قاعدة، الضمير يعود على أقرب مذكور. فإذا رجعنا لورا، وآتينا موسى الكتاب وجعلناه، إذا رجعنا وراء الضمير وجدنا موسى والكتاب، أي واحد منهم الذي يعود عليه الضمير؟ الأصل أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور للضمير. أقرب مذكور للضمير ما هو؟ الكتاب. ليست قاعدة مضطردة، لكن هذا الغالب والأصل. ومثال الثاني: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طيب، لا تحصوها، الهاء ضمير، تعود على الله ولا على النعمة؟ على النعمة. هذا مثال على أن الضمير ممكن ما يعود على أقرب مذكور، لكن ليس هذا هو الأكثر، وقد يأتي على خلاف الأصل فيما سبق بدليل يدل عليه. وسنكمل الموضوع إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد.